بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الجزء الرابع عشر الذي يبتدئ بسورة الحجر اشتمل كغيره من الأجزاء على جملة من الهدايات ألخصها في الآتي. ابتدأت هذه السورة وهي سورة الحجر بالحديث عن بيان حفظ الله تعالى لكتابه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لبعض الأنبياء قبله، كما أن من هدايتها أنها نبهت على عظمة صنع الله تعالى في الكون وذكر البعث ودلائل إمكانه، كما تحدثت أيضا عن تفصيل لبداية خلق الإنسان وخلق الجان وأمر إبليس بالسجود ومحاجته في ذلك. ومن الهدايات أيضا التي تضمنتها سورة الحجر في هذا الجزء الكريم تفصيل في قصة إبراهيم ولوط وقصة أصحاب الحجر ومآل هؤلاء حينما كذبوا الرسل وعصوهم. أما آخر سورة الحجر ففيها علاج لمن يجد ضيقا في صدره بلزوم التسبيح والعبادة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلتفعل هذا أيها المؤمن والمؤمنة، ولا أقول جرب، بل افعله بيقين سترى أثره على قلبك. أما سورة النحل والتي تشكل ثلاثة أرباع هذا الجزء فقد سماها بعض العلماء سورة النعم لما تضمنته من الحديث المبسوط عن النعم التي أنعم الله عز وجل بها وأفاء على عباده. فليتأمل المؤمن هذه السورة وليدفعه هذا التأمل لشكر الواهب المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. ومن هدايات هذه السورة أنها تضمنت أدلة متنوعة على تفرد الله عز وجل بالألوهية وعلى فساد طريقة المشركين، كما أنها تضمنت ذكر المكذبين بالقرآن والمصدقين به ومآل الطائفتين. ومن هداياتها أيضا أن الله عز وجل بعدما ذكر النعم سبحانه وبحمده ذكر القرية التي كفرت بأنعم الله وكيف عاقبها، فاحذر أيها المؤمن أن تكون ممن كفر نعمة الله عز وجل حتى لا يحل بك ما حل بالقرية. وإن كان هذا خطابا موجها لقرية من القرى فإنه حديث يشمل جميع الدول، لأن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية. وهذا المثل كما هو ملاحظ مذكور في هذه السورة العظيمة وهي سورة النحل، وهي سورة مكية تخويفا لأهل مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه حتى لا يحل بهم. ذكر الله هذه القصة مذكرا ومخوفا لهؤلاء حتى لا يحل بهم ما حل بما قبلهم من القرى. أما خاتمة هذه السورة فإنها تحدثت عن أمر عظيم جدا، ألا وهو الحديث عن الدعوة وعن إمام وسيد من سادات الدعاء، ألا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقد أثنى الله عز وجل عليه بأنه كان أمة في صبره، أمة في توكله، أمة في توحيده، أمة في استجابته لأمر الله عز وجل. فما أحرى الداعية أن يتأمل سيرته وينظر فيها ليتأسى بها. وقد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأيضا في هذه السورة يخص الله إبراهيم الخليل بمزيد من التأسي فيقول سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وفي التنصيص على ملة إبراهيم إشارة إلى اتباع المنهج لاتباع الأشخاص، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن القصد لاتباعه لشخصه بل لما أولاه الله تعالى من نعمة النبوة والخلة. خاتمة السورة حديث عن المنهج الذي يمارسه الداعية في دعوته إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال الله عز وجل في خاتمتها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، طريق الدعوة يحتاج إلى هذين الزادين فقط، بل ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا طريق من سلكه فعليه أن يوطن نفسه على تلقي الأذى وإلا توقف مبكرا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.